فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ننتقل إلى الصورة الثانية من البيوعات التي قد استثناها الله جل في علاه من الأصل العام الذي يسر به على عباده، إذ المعاملات بين الناس يعني تتكرر والمشقة فيها توقع الناس في الحرج. رفع الله جل وعلا الحرج عن المؤمنين في كل شيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقلنا القاعدة الكلية حيثما كان التيسير فثم شرع الله، لذلك جعل الأصل في المعاملات البيع والإيجار، الأصل في كل المعاملات أنها على الحل إلا ما جاء الدليل يستثني، إلا ما جاء الدليل يستثني. نعم، والاستثناء جاءت صورة مهمة جدا، تكلمنا عن مفرداتها وهو النهي عن بيع الغرر، ودخل في ذلك الملامسة والمنابذة وبيع الحصات وبيع ما لم يملك وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن، هذا كله يدخل مفردات تحت نهى عن بيع الغرر. وقلنا هذا القسط حق محض لله جل في علاه، أو الأغلب فيه حق الله، لذلك البيع يقع باطلا، البيع يقع باطلا، وتطبق فيه قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. القسم الثالث الذي نبدأه اليوم، وهذا البيع أخف، النهي ورد فيه لكنه أخف من النهي الأول، وهو البيع الذي يعني كان النهي عنه بسبب الضرر، يعني بيع محرم منع عنه من أجل الضرر الذي يقع على البائع أو على المشتري. وهذا فيه مفردات أيضا، هذه المفردات لو تكلمنا عنها مهمة جدا، وطبعا هذه المفردات لها واقع، وهذه المفردات أيضا يعني تراها في الأسواق المال والأسواق التجارية أيضا منتعشة. هذه المفردات بيع المصرات، تلقي الركبان، بيع الحاضر للباد، كلها للضرر. حتى في المعاملات لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه، هذه أيضا للضرر، ولذلك قال إلا أن يأذن الخاطب، ارتضى بذلك نعم يجوز، وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى. الضرر لغة ضد النفع، والضر أو الضر المصدر، والضر الاسم، الضر هو المصدر والضر هو الاسم، وقيل هما لغتان، والضرر ما تض... ما ما تض... ما ما تضر به صاحبك او تضر به صاحبك، الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع انت به، يعني يصلك نفع ويتضر به صاحبك، يصلك النفع ويتضر به صاحبك. صراحة لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الضرر عن المعنى اللغوي، فهو ضد النفع، وفي وقوع الضرر على طرف من الأطراف، طرف ينتفع وطرف يتضرر، لذلك ترى أن الشرع منع ذلك، منع وقوع الضرر على الطرف الثاني مع انتفاع ضرر، لأنه كلما انتفع الرجل في الربا كله ضرر، إما ينتفع واحد ويعلو والثاني يتضرر، الضرر هنا فيه مظلمة أيضا مع 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 نهي الشرع لذات المعاملة، لأن في حق الله جل في علاه. لذلك ترى عندما نهى عن الربا قال أحل الله بيع وحرم الربا، حرم كل أنواع الربا، والربا من أخطر المعاملات، الربا المعاملة الوحيدة التي تستجلب حرب الله جل في علاه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من مفردات بيع الضرر اللي هو يمكن أن نقول أن العقد لا يبطل. العقد لا يبطل. نعم. بيع المصرات. بيع المصرات. التصريف اللغة مصدر صرى. بيع المصرات هذه صورتها اليسيرة، الرجل والأرياف عندنا يعرفون ذلك جيدا، يعطيها ملح كثير، تشرب ماء كثير، الضرع تكون ممتلئ، يحسب الناس أنها صاحبة لبن كثير، فبدل ما يشتريها بألف يشتريها بألف ومئتين، ألف وثلاثمائة، يعني يزداد السعر بذلك، يكون ده ضرعها كبير. أو يربط أخلافها كما كان العرب يفعلون، كما قال الشافعي، يربط أخلافها لتحبس اللبن، فهنا تظهر الثمانة، فيزداد أيضا بذلك الرجل عندما ينظر إلى ذلك، يعطيها سعرا فوق السعر، يعطيها سعرا فوق السعر. التصريه في اللغة مصدر سرى، يقال سرى الناقة أو غيرها. تصريه إذ ترك حلبها فاجتمع لبنها في ضرعها، وأيضا التصريه الجمع، يقال سرى الماء في الحوض إذا جمعه، سرى الماء في الحوض إذا جمعه. هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للاصطلاح، قال الإمام الشافعي: والتصريه أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم يترك من الحلاب أو تترك البهيمة من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع اللبن، فيراه الذي يشتريها كثيرا فيزيد من ثمنها لذلك. أما إذن هو كما قال الإمام الشافعي يربط الأخلاف وما يحلبش، ما يحلبش يوما يومين ثلاثة، تظهر أنها سمينة، اللبن كثير، فبهذا يستطيع أن يزيد في السعر ولا أحد يعاوده. بيع المصرات اختلف فيه الفقهاء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى محفلة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. حكم بيع المصرات اختلف العلماء في حكمها على أخوات. أولا ثلاث أخوات أو أربعة. قال الشافعية: إن اشترى الرجل ناقة أو شاة أو بقرة مصرات ولم يعلم أنها مصرات ثم علم أنها مصرات ثبت له الخيار بين الإمساك والرد، وأن الإنسان قال: فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكه وإن شاء رده. أما الحنابلة فقالوا: وإذا اشترى مصرات وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وساعا من تمر، يعني جعل له الخيار كما قال الشافعي: إن شاء أمسك وإن شاء رد. وطبعا هذا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. المالكية سئل الإمام مالك: أرأيت أن اشتريت شاة مصرات فحلبتها ثم حسستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لأردها، أن يكون ذلك لي؟ قال: نعم لك أن تردها، وإنما يختبر ذلك الفارق بالحلاب الثاني ولا يعرف الأول. يعني ممكن أحلبها أول يوم لا يظهر أنه غبن فيها، لا يظهر ذلك، فإن حلب المرة الثانية ووجد أنها ليست على ما كانت عليه ويعلم أنه قد غبن أو قل عمي عليه، له الرد. ولكن مالك قال: لا تعرف إلا بالحلبة الثانية، ليس بالحلبة الأولى، إلا بالحلبة الثانية. وهذا كلام يوافق كلام الشافعية والحنابلة. لازم فيه تفصيل متى يرد، يعني هل التأخير ده يجعله له أحقية الرد أم لا. نعم. أما الحنفية فخالفوا الجمهور، الشافعية والحنابلة والمالكية خالفوا الجمهور، ذهبوا إلى أنه لا يرد الحيوان بالتصريح، لا يرد الحيوان بالتصريح، ولا يثبت له الخيار، لا يثبت له الخيار. قال: التصريحة ليست عيبا، بدليل أنه لو لم تكن مصرات فوجدها أقل لبنا من أمثالها لا يملك الرد، البيع تم، لأن التأصيل العام هو إيش؟ البيع تم. الأصل أنه إذا حدث الإجابة والقبول وتم البيع خلاص يترتب عليه أثاره، والبيع إذا تم لا رجوع، إلا بالإقالة أو بالعيب. قال وهذا ليس بعيب، إذن يتم البيع دون الرد. يقول الإمام أبو حنيفة والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار، ولا رد معه صاعا من تمر، لأن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة، وده المأخذ اللي أخذه الأحناف يعني على أبي هريرة أنه روى الحديث، والمسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأصل أن العموم فإن عقدتم فعقدتم مثل ما عقدتم به، والأصل الخراج بالضمان أيضا لما يضمنه، الخراج بالضمان فلما يضمنه أن يرد صاع من تمر. فعقدت الأمر أنهم قالوا ردوا الحديث وآتوا بأصول معوجة يتمسكون بها، قالوا هذا الحديث خالف الأصول وخالف القياس، والحديث خالف الأصول وخالف القياس لا يعمل به. خالف الأصول، كيف خالف الأصول يا ابن الحلال؟ الحديث أصل بذاته، من ينقل لنا كلام الحنفية نقول له يا ابن الحلال كيف تقول أنه خالف الأصول؟ الحديث أصل بذاته، وإن قلت خالف القياس أقول لك إذن القياس فاسد الاعتبار، أنا عندي وحي، هذا الوحي من عند الله جل في علاه. ولذلك قال العدوان بالمثل أو القيمة، والتمر ليس مثلا ولا قيمة، بل يرجع المشتري بأرش النقصان على البائع. يعني حنفية في الخلاصة ماذا قالوا؟ قالوا أولا التصريع ليست عيبا، إذن لا رد، لأنه جزم البيع خلاص، تم الإجابة والقبول، حصل تمام ونقل الملكية، ثبت البيع لا رد إلا بالعيب، والتصريع ليست عيبا. فإن أوجبت نقصا فوجدنا تدليسا ليس له إلا أرش النقص، دفع زيادة أخذ الزيادة وانتهي، ولا ترد السلعة. هذا القول الرابع. القول الخامس هو قول الظاهر، طبعا اختزال هذه الأقوال هيبقى ثلاث أقوال، قول الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية، وقول الأحناف المخالف، وقول الظاهرية الرابع. قول الظاهرية حكم من اشترى مصراته يا ما كان يحلب من إناث الحيوان، وهو يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن، فلما حلبها افتضح له الأمر، فله الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسك ولا شيء له، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد. فأخذها بنص الحديث، وهذا قارب كلام الحنابلة، لكن خالفهم بقول ردها ورد معها صاع من تمر ولا بد، وافق الحنابلة في ذلك ورد معها صاع من تمر ولا بد. ونقل عن داود بن حزم، يعني نقل عن داود أنه قال ثابت له الرد من الناقة والشات، ولا يثبت له الرد من البقرة. عجيب جدا، عجيب جدا. وما الفرق بين البقرة والشات؟ النص جاء في أنه التصريع تكون في البقر في الإبل والشات للنص الحديث، قلنا والبقرة أيضا تدخل، بهيمة الأنعام بأسرها تدخل في ذلك. الجمهور يرون أنه له الرد، وأيضا الرد رد صاع من تمر، والظاهرية وافقت الجمهور، والظاهرية وافقت الجمهور. ما الأدلة يا أستاذ على ذلك حتى نرى؟ طبعا هذه موجودة في الأرياف عندنا، يفعلونها بطرق مختلفة، هذه الطرق هي إيهام المشتري بسمانة أو بدانة بهيمة الأنعام، البقرة أو الشاة أو الإبل البعير، يوهم الإنسان، يوهم المشتري بأنها فوق ما هي عليه حتى يزيد في السعر، حتى يزيد في السعر. استدل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا حديث أخرج البخاري ومسلم متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل، ربط الأخلاف كما قلت، أو يعطيها ملح كثير فتشرب كثير فيظهر الضرع في لبن كثير، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا، إن شاء أن راضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. الدليل الثاني يتمسكون به، وطبعا الأدلة كلها معه، عن أبي هريرة، وهذا حديث أيضا في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن راضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حليبها صاع من تمر. يعني معنى ذلك هو سخطها لم يرضاه، ووجد أنه غشه لأنه أعطاه على أنها بدينة وأنها ذات ضرع ولم يظهر ذلك، فقال إذن هو غشني، وهو بذلك يسخط العيب فيردها بالعيب، له الرد. نعم انا له الرد، ولكن مكان اللبن صاع من طم. لا، وسنأبين لما عند التفصيل. طب لما ده مثلي، له مثل، لما لم يقل يعني جعله يعني مقدارا من اللبن، لما لم يكن كذلك؟ لأن الأمر مختلط بين اللبن الذي يملكه البائع وبين اللبن الذي استجد عند المشتري والخراج بالضمان، فصار مختلطا مختلطا. فلما أراد أن يفصل قال صاع من تمر حتى نرضي الأطراف جميعا. وحديث هنا في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، إن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. أخرج أبو داود في كتاب البيوع قال: من اشترى مصرات فكرهها. تفرد بهذا الرواية جميع بن عمر، قال البخاري فيه نظر، فهذا الحديث قال فردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. طبعا قمحا هذه لم يرد ولا أثر صحيح في ذلك، ولا أثر في ضعف في جميع بن عمر أو ابن عمر، وهو ضعيف، ضعفه البخاري وغيره. ووجدت أيضا أدلة على ذلك، على أنه له الرد بالعيب ولكن يرد مع صاع من تمر، أثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه تخرج على المسألة الأصولية، هل قول الصاحب حجة أم لا؟ والصحيح أن قول الصاحب حجة ما لم يأتي دليل يبين خلاف ذلك. رواه البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع من تمر. أبو مسعود البدري قال: من اشترى شاة محفلة مصرات، تبين له أنها ليست ذات ضرر، قال: غشاني. قلنا رد، الرد بالعيب مكفول لك، يكفل لك الشرع الرد بالعيب، ردها ومكان اللبن الذي استخدمته الذي كان ملكا للبائع صاعا من تمر. أحال على ما يكون فيه الوفاق. وصح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما يعني استفتى الصحابة أبا هريرة في المسألة قال يرد ومع صاع من تمر. هذا نقله، موجود في كتاب ابن حزم، الكتاب العجيب، كتاب المحلى. من ناحية النظر الأدلة الأثرية والنظرية، من ناحية النظر التصريات التدليس بما يختلف فيه الثمن فثبت لأجلها الرد، كما لو اشترى جارية قد سود شعرها فبان أنه كان أشمط، يعني أبيض، أبيض مع إيش؟ مع أسود، لأنه تقول شمطاء يعني امرأة اختلط شعر السواد والبياض عندها. فمن ناحية النظر أن التصرية تعتبر عيب، وهي تدليس يختلف معه الثمن. فإن كان تدليسا يختلف معه الثمن فلها الرد. أما أدلة الأحناف في ذلك الذين قالوا لا رد إذ قد ثبت البيع، ثبت البيع إذن لا رد، حصل نقل الملكية وانتهى ما فيش رد، كما يقولون البضاعة التي تشترى لا ترد، وما أدري يقولون ذلك لا ترد، هذا الأصل أنها لا ترد. فقال نعم التصريح تدليس، لكن التدليس ليس بعيب، لأن الشرع كفل الرد عندما يكون العيب، والتدليس ليس عيب. قالوا التدليس في المصرات ليس بعيب، فلا يثبت معه الاختيار، والأصل بذلك لزوم البيع. فإن قلنا لازم البيع عندما تبايع، لازم البيع، فإن لازم لا يفسخ إلا بدليل. قلنا فسخ بدليل، الدليل جاء الدليل تصريحا. هنا بقى الأحناف نقول لهم كيف نأخذ بقولكم والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وما عصمتم. خيره بين الإمساك والرد، فلما تقول أنت يلزم الإمساك ويأخذ أرش النقص، من وين أتيت بمثل هذا؟ أتيت بشيء يخالف تصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما العذر له أنه لم يبلغه الدليل أو بلغه الدليل فتأوله، كما سيأتي بيان ذلك. لذلك لما واجهوهم الجمهور بحديث من اشترى محفلة من اشترى مصرات، واجهوهم بهذا، قالوا أجابوا عنها بأجوبة، قالوا هو مخالف للأصول، ما هي الأصول للقواعد الكلية؟ طبعا أصلا الحديث أصل بذاته، كيف مخالف الأصول؟ الحديث أصل بذاته في هذا الباب، المسألة عظيمة. قالوا أيضا الحديث منسوخ، واختلفوا في تعيين الناسخ، فقال بعضهم حديث ابن عمر نهى عن بيع الدين بالدين، الكالب الكالب، وذلك لأن لبن المصرات صار دينا في ذمة المشتري. وقيل بلو منسوخ بتحريم الربا لأنه طعام بطعام، وقيل منسوخ بحديث الخراج بالضمان. ثم وطبعا هذا كلام باطل، وإن شاء الله في الرد عليه أبينه، حتى أبين أصول المذاهب التي لما تخالف الحديث تسقط. ونقول بقي الحديث ولا كلام لأحد مع كلام السمح. قالوا المتن مضطرب لأنه جاء في بعض روايات التمر، جاء بعض روايات القمح، جاء بعض المرات يعني المثل والمثلين، وهذا لا يستدعي اضطرابا لأن كل هذه روايات ضعيفة، والتي صحت قال ومعها صاعا من تمر. قالوا معارض لعموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، وقالوا مخالف للقياس، وقالوا راوي الحديث أبو هريرة وهو ليس فقيه. هذه مفردات عيب علي والله إن أنا أقف معها، لكن لابد أبينها لأنها كانت يعني مفردات عند الحنفية في عدم أخذ حديث من باع مصرات، فمن باع مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء باعها إن شاء أمسكها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. هذا الراجح لأنها تدليس وفيها ما فيها من الغبن، والرجل يشعر بالقهر وده ضرر واقع عليه، فله الرد أو له الرضا، إذا راضية أمسك وإلا رد. تفصيل المسألة تأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله، وأيضا نبين الأمثلة المعاصرة على مثل هذه المسألة العظيمة، مسألة رفع الضرر عن البائع وعن المشتري إذا وقع في بيعات تخالف الشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزقكم خيرا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة المسلمين للحكم المتابك والعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيق وزدهم تزيير، واجعل لهم في رضاك ومتقاك، وأنت أرحم الراحمين، اجعل لهم بطانات الخير تدرهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أمين رب العالمين. اللهم فرج كرب المكرمين، وفك أسر المسؤولين، وسدد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، وانت ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك علما لا يرتد ونعما لا ينفد، وما رفقت النبي محمد في جنة الخلد. الله الله اللهم اجعلنا من الصادقين المصدقين، المخلصين المخلصين، الصالحين المصلحين، وانت ارحم الراحمين. كن مع اخواننا في كل مكان، لا سيما في غزة يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.